أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام أنه فيما لو فسخ، هل يكون الفسخ إبطالا للعقد من الآن من حين الفسخ، أو أنه إبطال للعقد من رأس، أو أنه يفصل بين ما إذا كان موجب الفسخ حاصل من حين العقد فيكون إبطالا للعقد من رأس، أو يكون طارئا الآن فيكون إبطالا للعقد من حين الفسخ في البحث. هنا جملة وجوه، بل هي أقوال كما اتضح لدينا. ذكرنا بأن الماتن رحمة الله عليه وأيده بدعوى المشهور والذي ذهب إليه، الماتن يرى بأنه يكون إبطالا للعقد من الآن، لا أنه إبطال للعقد من رأس. وذكرنا بأن مجمل الأدلة التي يمكن أن يستدل بها بكلام الماتن يمكن أن ترجع إلى أحد وجوه الأربع. الوجه الذي ذكره المحقق الأصفهاني رحمه الله عليه، والوجه الآخر الذي أشار له السيد الحكيم في طيات كلماته باعتبار أنه معدوم لا يمكن إسقاط ورفع المعدوم، لأن الفاسخ هو إسقاط وإزالة ما هو ثابت، أما الشيء المعدوم لا ثبوت له حتى حينئذ يسقط. مضافا إلى وجه اختاره السيد الحكيم اللي هو أن الأصل عنده التبعيض، التبعيض بالنسبة لعملية الفسخ والإزالة بعد الفراغ عن أن القرار المعاملي متعدد ومتكثر، وليس القرار هو قرار واحد حينئذ في البيع، فالأصل هو التبعيض إلا ما ثبت به الدليل خلافه كالإجماع، كما الحال مثلا بالنسبة لخيار المجلس مثلا لا يعقل فيه مثلا تبعيد واحد. هذا المطلب الذي تقدم معنا. مضافا إلى وجه أخير أيضا أشرنا له، ذكره الشيخ محمد حسين كشف الغطاء في تعليقاته على العروة بالنسبة إلى أن العموم عموما انحلاليا وشموليا، وبالتالي حينئذ إذا ما ورد المخصص ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وقدر الضرورة أن يكون حينئذ رفع اليد عن العموم من حين ورود المخصص، لأنه رفع اليد عن العموم وإزالة العموم حينئذ من رأس في البيت، فإن هذا يكون أكثر من الحاجة وأكثر من الضرورة فيه. هذا ملخص الذي تقدم الآن. وأيضا تقدم معنا حينئذ وجه القول الذي ذهب إليه جمهور المعلقين على المتن، من جهة أن الالتزام العقدي إنما هو التزام واحد يدور أمره بين الوجود والعدم، وقد أنيط هذا الالتزام العقدي من الطرفين بعدم فسخ الآخر، بحيث إذا فسخ أحدهما هذا الالتزام العقدي ينتفي من رأس، لأنه ينتفي من حين ممارسة الفسخ في البحث. والنقطة الأخرى أشار لها الماتن رحمة الله عليه في طيات كلماته، هو أن حقيقة الفسخ هو إزالة ما هو الثابت وإرجاع كل شيء إلى وضعه السابق. كان المستأجر مالكا للأجرة والمؤجر مالكا للمنفعة، فالآن كل شيء بيرجع إلى وضعه السابق، المستأجر بيرجع مالكا للأجرة والمؤجر بيملك المنفعة، المنفعة انتفعت الله يرحمه، فحينئذ باعتبار أنه مال مسلم لا يذهب عليه هدرا ولا يمكن إرجاع المنفعة بنفسها، فيضمنها بأجرة المثل فيها. هذا اللي مضى معنا في ناس. الآن حينئذ الوجه المختار في ذلك هو أي شيء؟ السيد الأستاذ ناقش السيد المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه ناقشه بجملة مناقشتين. المناقشة الأولى ليس فيها مزيد أهمية، إنما النقاش الثاني الذي أشار له السيد الأستاذ، وهو كأنه وقع الخلط عند المحقق الأصفهاني، مش بهالتعبير من السيد الأستاذ. السيد الأستاذ أدابه العلمي أكثر من ذلك، وإنما أنه هنالك خلط فيما بين مضمون المعاملة، القرار المعاملي والالتزام العقدي في البيع، وبين متعلق ومصاب العقد في ذلك. يعني بعبارة أخرى، هذا الذي تراه من تعدد وتكثر وانحلالية وانبساط على الآنات والزمان في البيت، هذا بالنسبة لي المالية، مثلا ملكية، خلينا نقول مالية، أو فقل ملكية بعبارة أخرى، ملكية مثلا الأجرة أو ملكية المنفعة في البيت، باعتبار أن المنفعة متعددة ومتكثرة بتكثر الآنات، باعتبار أنها من الأمور الآنية والتدريجية، الحصول لا يحصل جزء لاحق منها إلا بتصرف وانقضاء الجزء السابق، فتكون ملكية حينئذ تلك المنافع على شكل وجود تلك المنافع، يكون أمرا حينئذ انحلاليا، يعني كل ملكية كل منفعة حينئذ بوجود تلك المنفعة، وحيث كان وجود المنفعة وجود تدريجي فتلك الملكية تكون ملكية متكثرة ومتعددة في البيع، ليست ملكية واحدة. هذا حينئذ نحن، يعني هذا الذي رآه المحقق الأصفهاني بوجدانه، إنما هو منبسط على متعلق الإجارة وعلى مصب الإجارة، وليس حينئذ هو نفس مضمون الإجارة. وكأن السيد الأستاذ يقول فرق بين أن يكون هنالك قرارين معامليين أو عدة قرارات، مثلا 12 قرار معاملي، افترضنا أنه استأجر هذه الدار لمدة سنة في البيت، في عندنا 12 قرار معاملي، مرة أخرى لا، نقول قرار معاملي واحد، لكن مصب هذا القرار المعاملي الواحد ملكيات متعددة، ملكية مثلا المنفعة في الآن الأول، في الآن الثاني، في الآن الثالث، حتى نصل إلى آخر ذلك. فهذا التكثر والتعدد إنما هو تعدد في الوجود، ويلقي بظلاله على التعدد في الملكية فيه. وأما بالنسبة للقرار المعاملي لا، يكون قرارا معامليا واحدا في البيت، وبالتالي هذا القرار المعاملي الواحد يأتي فيه تلك المقالة من أن أمره يدور بين الوجود والعدم، مش أنه تارة حينئذ يكون بلحاظ ما يأتي، مثلا نحن أبطلناه وفسخناه، ولكن بلحاظ ما تصرم ومضى حينئذ لا نكون قد فسخ. ليش؟ لأنه ليس الأمر اختيار، إما أن تفسخ فيكون إزالة لهذا القرار المعاملي، وإما لا أن تمضي المعاملة فيكون تثبيتا وتأكيدا لهذا القرار المعاملي، مع أن أزيد من القرار المعاملي الواحد. حتى المحقق الأصفهاني رحمة الله عليه، المحقق الأصفهاني لو كان من رأس يرى ما يراه أصحاب المسلك الثاني، وهو أنه لا يوجد لدينا إلا قرار معاملي واحد، هذا القرار المعاملي الواحد غير قابل للتضعيف. السيد الحكيم حينما قال أن الأصل في المعاملة هي يعني الأصل في الفاسخ هو التبعيض في البين، أيضا نظره إلى أنه ما عندنا قرار واحد، وإنما قرارات عديدة منحلة بعدد حينئذ الملكيات في البين، وحيث أن الملكيات متعددة ومتكسرة فالقرارات حينئذ متكسرة في البين. السيد الأستاذ يريد أن يقول أنه لا، التكسر والتعدد إنما هي في الملكية، في عندنا ملكيات حينئذ عديدة ومتعددة ومتكسرة في البين. وأما على مستوى القرار المعاملي، هو قرار معاملي واحد جمع حينئذ كل هذه الملكيات في هذا القرار المعاملي الواحد وفي الصفقة الواحدة، ونقلها من ملك المؤجر إلى ملك المستأجر، لا على وجه المجانية والتبرع، وإنما على وجه الضمان بأجرة المسمات حينئذ فيها. هذا القرار المعاملي إما من أكد في البين، أو أننا حينئذ نبطله ونفسخه ونرفع اليد عنه، وبالتالي لا معنى لأن يكون إبطالا لما يأتي، ولكن تثبيتا وتأكيدا لما مضى ولما تصرم، فإن هذا مما لا يرجع إلى محصل فيه. هذا حاصل الإشكال الذي استشكل به السيد الأستاذ على المحقق الأصفهاني. له إشكال آخر أسبق من هذا الإشكال، السيدة المهم حينئذ من هذين الإشكالين اللذين أشكل بهما على المحقق الأصفهاني، إلا أن هذا الإشكال يمكن الجواب عنه بما ورد في طيات كلام المحقق الأصفهاني، إنه شو اللي دعا المحقق الأصفهاني للقول بأن القرار المعاملي متعدد في البحث. إن احنا بحسب الحقيقة في عنا وجودات متعددة، ليش؟ لأنه طبيعة المنفعة من الأمور التدريجية وليست من الأمور الدفعية في البحث. وإذا ما كانت المنفعة من الأمور التدريجية وجودا، فالملكيات رح تكون ملكيات حينئذ. شو وجودات متعددة، الملكيات رح تكون متعددة ومتكثرة في البحث. طيب هذه الملكيات المتعددة لابد وأن يكون لها تمليكات متعددة في البحث. عطفا على ما ذكره نفس المحقق الأصفهاني وأورده السيد الأستاذ في شرحه للمتن، سؤال حينئذ قال أنه يكون وزان الملكية والتمليك وزان الوجود والإيجاد، واضح؟ إذا ما تكثر الوجود لابد وأن يتكثر الإيجاد، سواء كان الصادر منه هذا الوجود واحد أو كان حينئذ متعددا في البحث. خلينا نفترض مثلا علة واحد ولو بالفواعل الإرادية، فضلا عن الفواعل القصرية في البيت، كان حينئذ صدر عنه عدة وجودات في البيت. هلأ صدر عنه وجود، بكرة صدر عنه وجود، بعد وجود، وهكذا في أنات مختلفة صدر عنه وجودات متعددة. وإذا لا يلزم منه ناقض أن الواحد بما هو واحد لا يصدر عنه إلا واحد في البيت، أنه في الفعلة الواحدة وفي الإيجاد الواحد لا يصدر عنه إلا حينئذ إلا واحد في النصفين، المرة الثانية والثالثة وإلى آخره، حتى من فعل القصرية حينئذ التزموا بها في البحث. الحاصل من هذا الكلام أنه هذه العلة الواحدة وهذا الصادر الواحد الواجب مثلا الواحد مثلا في ذلك صدر عنه وجودات متعددة، هذه الوجودات المتعددة تستدعي إيجادات متعددة. عندك إذا الوجود اليوم إذا بده إيجاد، لولا الإيجاد ما كان عندنا فيه وجود. أيضا في اليوم الثاني في عندك وجود آخر متمايز عن الوجود الأول، أيضا لابد له من إيجاد آخر غير الإيجاد الأول في البحث. التكثر في الوجود يكشف بالإن عن التكثر في الإيجاد في البحث، ولا يعقل أن يكون هنالك تعدد وتكثر في الوجود مع وحدة الإيجاد. هذا اللي أشار له المحقق الأصفهاني وشرح به كلام شرح به كلام الذي على أساسه حينئذ صار إلى مسألة التعدد في الملكية وفي التمليك. ساعة انتقل إلى النقطة التي نحن بصددها. ما هي النقطة التي نحن بصددها؟ وهي أنه سلمنا نحن مسبقا أن لدينا وجود المنفع، وجود تدريجي ووجود آني وليس وجودا دفعيا، فيكون الملكيات ملكيات حينئذ متعددة. طيب هذه الملكيات المتعددة لا يعقل أن ترجع إلى تمليك واحد، بل لابد أن ترجع إلى تمليكات متعددة في البحث. إذا رجعت التمليكات المتعددة نأتي ونسأل ما هو القرار المعاملي؟ صح ذكر السيد الأستاذ أن القرار المعاملي مو نفس الملكية، وإن كان هنالك تعدد ففي الملكية اللي هي مصدر القرار المعاملي. نقول لا، بل التكثر والتعدد ليس فقط وفقط في الملكية، بل في المنشأ حينئذ للتعدد في الملكية في البحث. إذا تعددت الملكية، لأنه نظر الملكية بالوجود ونظر التمليك بالإيجاد، وافترضنا حسب الفرض وهذا سلم له السيد الأستاذ أن الملكية متعددة ومتكثرة، فجزما عن طريق برهان الإن لابد وأن يكون الإيجاد أيضا متكثر ومتعدد في البحث. إذا كان متكثرا نجي نسأل السيد الأستاذ القرار المعاملي شو المقصود؟ ليست الملكية هي القرار المعاملي، صح متعلق القرار المعاملي هي الملكية، إلا أن القرار المعاملي هو التمليك، هذا الالتزام العقدي والالتزام بالتمليك في البحث. فإذا كان التمليك متعدد ومتكثر فالقرار المعاملي بعبارة أخرى متعدد ومتكثر في البحث. إذا كان متعددا ومتكثرا أنا بدي أجي أبطل هالمقدار، يعني ما يأتي من قرارات المعاملي، أما التي تصرمت مثلا ما بديش على سبيل الفرض أبطلها في البحث. أو نقول لا، بمقالة السيد الحكيم أن الأصل والظاهر العرفي حينئذ فيما لو كان هنالك تكثر وتعدد في القرارات المعاملية وانحلال وانبساط في البين، الأصل هو التبعيض حينئذ في عملية الفسخ والإزالة في البين، وليس حينئذ يكون الفسح حينئذ للجميع إلا إذا قامت من قبيل الإجماع، كما قال مثلا بالنسبة لخيار المجلس مثلا أنه لا يكون الفسخ لما يأتي، وأما ما مضى لا يكون فيه فسخ فيه. هذا حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها، وهي أن الملكية في المقام متعددة، وإذا سلم بها السيد الأستاذ وهي متعلقة ومصب حينئذ الإجارة، المتعلق الإجارة هو عملية التمليك، والمتعلق الإجارة هي المنفعة والأجرة في ملكية المنفعة وملكية الأجرة، إلا أنه سلم بأن ملكية المنفعة متكثرة بتكثر حينئذ المنفعة في البحث. فإذا كانت متكثرة فقطعا الموجب حينئذ لتكثر ملكية المنفعة لابد أن يكون متكثر، مش الصادر عنه، مش علة ذلك، وإنما الإيجاد. كيف تكثر الإيجاد فاستدعى تكثر عفوا تكثر الوجود فاستدعى تكثر الإيجاد، أيضا نظر المحقق الأصفهاني الملكية بالوجود ونظر التمليك بالإيجاد في البحث، فبدكم في عندنا تكثر في التمليك، التمليك هو نفس القرار المعاملي، فحينئذ ما في عندنا شيء آخر. تفضل شيخ.
العقد وقع على النحو المجموعي، على النحو الاعتباري، فأنا أنشأ العقد لم يحظ حق عرفا، لم يحظ التعدد أو الأنات الوجودية، وإنما لاحظ المعاملة كمعاملة هي بالمجموع.
لا بدك عفوا شو يمكن يكون قصدك يرجع لنقطة أخرى، وهي أن أن الأنات هل هي ظرف أو أنها لا هي قيد في البيت؟ يعني تعدد الأنات لا هذا مطلب ثاني، لا هذا مطلب ثاني رح يجاب به عن المحقق الأصفهاني، وهي أن الأنات هل تلاحظ كظرف ووعاء حينئذ لذلك المملوك في البيت الملكي؟ لأنه في نحن قطع في عنا تعدد بالمملوك، وتعدد المملوك في تعدد بالملكية، وتعدد الملكية يقتضي التعدد في التمليك اللي هو نفس القرار المعاملي، لأنه الالتزام بتمليك، فقطعا في عنا تعدد في التمليك في البيان، إلا أنه إذا منشأ كل هالكلام بيرجع لنقطة أخرى، وهي أن الزمان اللي أوجب التعدد بالنسبة للمملوك وبالتالي التعدد والتكثف في الملكية، هل هذا الزمان هذا الكلام هل هذا الزمان حينئذ لوحظ كظرف ووعاء حينئذ لذاك المملوك ولتلك الملكية في البين، أو لوحظ له على نحو القيدية؟ يعني لوحظ الزمان مفردا أو لوحظ الزمان حينئذ لا ظرف فيه؟ إذا لوحظ الزمان ظرفا كلام المحقق الأصفهاني لا يتم، إذا لوحظ مفردا ولوحظ على نحو الحيثية التقليدية أخذ الزمان، فإن كلام المحقق الأصفهاني حينئذ يكون مستقيما وتاما وبده تتمه. ليش؟ لأن التعدد في الملكية سوف يكون حينئذ المناط بأي شيء، المناط بالشهر أو المناط بالسنة أو المناط باليوم أو بالأسبوع أو حتى بالدقيقة حينئذ الواحدة، هذه لابد لها أيضا من ضبط عند المحقق الأصفهاني في البحث. على كل حال النقطة التي نريد أن نشير لها أن ما يمكن أن يشكل به على المحقق الأصفهاني بهذا الإشكال بوسع المحقق الأصفهاني أن يجيب عنه بهذا الجواب الذي ذكرناه، وهو أنه صح في عنا تعدد في الملكية اللي هي مصاب ومتعلق الإجارة، بس بيكشف تعدد الملكية تعدد التمليك اللي هو نفس القرار المعاملي، فصار في عنا تعدد وتكثر بالقرار المعاملي، مو أن تعدد في الملكية يجمعها قرار معاملي واحد حتى يدور أمره بين الوجود والعدم، لا، تعدد في القرارات المعاملية، والأصل في هذه القرارات المعاملية التبعيض كما ذكر السيد الحكيم في وجه آخر له غير ذلك. هذا الذي أفاده السيد الأستاذ، إلا أنه مع هذا إذن ما ذكره المحقق الأصفهاني وما ذكر من أوجه أخر أيضا لا يرجع لي محصن في البحث، وذلك لنقطة أشرنا لها قبل قليل، وهو أن الزمان هنا منشأ تعدد في القرار المعاملي عن التمليك والتعدد في الملكية، ومنشأ التعدد في الملكية هو تعدد المملوك في البحث، يعني بوصفه بما هو في نفسه لا بوصفه مملوكا في البحث، ومنشأ التعدد في المملوك هو تكثر حينئذ الأنات وتكثر الزمان في البين، بنحو أن يكون الزمان مفردا وبنحو أن يكون الزمان لوحظ بنحو الحيثية التقليدية في البين، لا أن يكون الزمان بمثابة الظرف والوعاء في ذلك. وهذا الكلام حينئذ يعني أول المطلب، أن يكون الزمان لوحظ على نحو المفردية، لا أن يكون لوحظ على نحو الظرفية في الفعل، وأن يكون الزمان قد لوحظ حينئذ قيدا، لا أن يكون قد لوحظ وعاء حينئذ في الفعل. ليه؟ وذلك لنقطة واضحة في المقام، وهي أنه في عالم التقنين والاعتبار والوضع نشوء إلى آخره، إذا لم يكن تارة يكون مأخوذا حينئذ الزمان في لسان الدليل في مقام التمليك نشوء إلى آخره، صح نعتبر له اعتبار للزمان والأصل حينئذ أن يحمل على القيدية والمفردية لا أن يحمل على الظرفية، ولا يحمل على الظرفية إلا بنكتة حينئذ تقتضيه في البحث، لو ورد بلسان دليل المسألة ليست حينئذ كذلك، هذه كل المسألة مسألة حينئذ عقلائية أو عرفية حينئذ في البحث. منشأ هذه المسألة ترجع إلى أنه ما فينا نقايس الإجارة على البيع، ليش؟ لأن المتعلق في البيع من الأمور القارة وليس من الأمور التدريجية، وأما في باب الإجارة فيكون المتعلق والمصب من الأمور التدريجية، لا يحصل الجزء اللاحق إلا بتصرم وانقضاء الجزء السابق فيها. هذا كل لدينا، لا عندنا حينئذ أدلة، لا عندنا روايات، لا عندنا حينئذ إطلاق آية أو أي شيء حتى مثلا نحمل، وأخذ في لسان الدليل الزمان حتى يحمل الزمان على القيدية والمفردية، يعني مثلا حينئذ واقعها العرف، العرف حينئذ كما يقال في ذلك. وحاصل ذلك أنه نحن بوجداننا نرى أنه حينما مثلا ملكه منفعة هذه أجره هذه الدار لسنة، واضح؟ هلا تجي لي للتحليل بتحكي اللي بدك اياه بالتحليل، بس بحسب العرف حينئذ الصدق العرفي هو كم تمليك صدر منه؟ صدر منه كل رفع اصبع الشيخ كان عم يشكل عليه، رفع انه تمليك واحد في البين حينئذ لملكية هذه المنفعة التي كانت على ملك المؤجر انتقلت بموجب عقد الإجارة إلى المستأجر في البين، ونقطة على الصفر أذن إلى ما في البين. تجي بالتحليل أن هذه الملكية متعددة ومتكثرة لأن المملوك متعدد، ليش المملوك متعدد؟ لأن المنفعة من الأمور التدريجية من الأمور غير القارة في البيت، وبالتالي تكون متكثرة حينئذ بتكثر الأنات في البيت، فيكون المملوك متعدد، فالملكية متعددة، فالتمليك حينئذ متعدد في البيت. هذا بالتحليل احكي اللي بدك إياه، بس بحسب الصدق العرفي إذا ما راجعنا العرف، العرف في بابنا جميعا أنه هذه المنفعة التي كانت على ملك المؤجر بموجب عقد الإجارة نقلها إلى المستأجر في البيت، فالتمليك تمليك واحد لمملوك واحد للمستأجر في البيت، بمقابل ليس على وجه المجانية والتبرع إنما على وجه العوض بالأجرة مثلا المسنة عن كل مثلا شهر بمئة درهم، واضح؟ هذا الذي حينئذ يفهم. أما أنه في عندنا ملكيات متعددة ليس الأمر، بل أنتم إذا بتتذكروا فيما سبق قلنا بأن مثلا مالك العين هو في الحقيقة مش مالك للمنفعة، ما بنقول هو له ملكيتان، ملكية العين وفي طول ملكية العين هو مالك للمنفعة، لا، مالك لهذه ملكية واحدة للعين بكل شراشره وخصوصياته، حتى إذا ما أتلفت عليه العين بتضمن ضمانه، الضمان الأول هو ضمان العين والضمان الآخر ضمان المنفعة، لا، ما أحد يذهب حينئذ إذا ذلك، وما أحد ادعى حينئذ ذلك في البيت، لا يكون عندنا إلا حينئذ هذه الملكية الواحدة للعين بكل خصوصية. هل افصلنا ملكية العين في طرف الإضافة عن ملكية المنفعة، بقي صاحب العين هو مالك العين، ومالك المنفعة خلينا نفترض المستأجر في البيت، لكن هذه المنفعة في إلى تكثر حينئذ بالوجود، بس هذا التكثر في الوجود كيف الآنات الزمنية المتعددة تلحظ كظرف واحد في البيت لأنها لوحظت كظرف ووعاء لأنها لوحظت بنحو الحيثية التقليدية، كذلك الحال في المقام عينا بعين، وما في عندنا شيء جديد نضيفه على هذا الذي نريد أنه. مش عم بقول أنا دعوة عرفية، لا، أنت مثلا على سبيل الفرض إذا جئت إلى هذا اللي يستأجر هذه العين وأتلفت عليه تلك المنفعة، أتلفت عليه تلك المنفعة، فوت عليه تلك المنفعة، شو بتكون ضامن أنت؟ ضامن هذه المنفعة، هذه المال الواحد، مو أنت فوت عليه أموال متعددة ومتكثرة فبتضمن حينئذ ضمانات متعددة بعدد تلك الأموال التي فوتها على المستأجر. نحن بالأساس ملكية المنفعة حينئذ غير مفصولة عن ملكية العين إلا بقرار المعاملة اللي هو الإيجار، حيث تبقى ملكية المنفعة على ملك صاحبها حيث تبقى العين على ملك صاحبها والمنفعة تصير على ملك المستأجر. كيف أنك لو كانت المنفعة تابعة للملكية لملكية العين لا تكون بإتلاف العين، قد فوتت وقد أتلفت على المالك مالين وإنما مال واحد. كذلك الحال لو انفصلت المنفعة في الملكية عن ملكية العين بموجب عقد الإجارة، لو جاء الثالث وأتلف تلك المنفعة لا يكون قد أتلف عليه عدة أموال وإنما أتلف عليه مال واحد في العين، وبالتالي يكون ضامن لهذا المال، ما عنده عدة ضمانات بعدة أموال قد فوتها وضيعها وأتلفها على المستأجر، وإنما هو إتلاف واحد لمال واحد وإله ضمان واحد ليس إلا حينئذ في العين. وهذا التكثر الذي نلحظه هذه كلها يلحظ هذه الأناث متعددة على أنها وعاء وظرف واحد لا أنها حينئذ حيثية. نعم لو وردت بلسان الدليل يمكن حينئذ التكثر، ليست مسألة واردة لا بآية ولا برواية حينئذ في البحث. الذي ولذا يعني نرى ما أفاده المحقق الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من أن عموم أوفوا بالعقود الذي دل بالمطابقة على اللزوم وبالالتزام على الصحة في البين، وإذا عموم انحلال انبساطي واستغراقي في البين، إذا ما جاء المخصص والمخصص ضرورة والضرورة تقدر بقدرها فنرفع اليد بمقدار الضرورة، يعني من حين ورود المخصص لا أن نرفع اليد عنه من رأس في البين، هذا أقرب للقبول لو بدنا نسلم مما أفاده المحقق الأصفهاني من هذا الوجه التحليلي، رغم فنية هذا الوجه التحليلي وصناعة هذا الوجه التحليلي الذي ذكره. هذا حاصل المطلب الأول الذي نريد أن نشير له. فالصحيح حينئذ عدم تمامية ما ذكره المحقق الأصفهاني لا لما أفاده السيد الأستاذ دام ظله، بل لهذه النقطة اللي هي نقطة مبسطة ونقطة عرفية في العلم. الوجه الآخر الذي استدلوا به وحاصل هذا الوجه الآخر أنه بالنسبة للفسخ هو إزالة ورفع ما هو ثابت، والثابت حينئذ من العقد الحصة البقائية اللي هو الستة أشهر المتبقى، هذا شيء ثابت، لولا الإزالة والفسخ والرفع في البين لكان ثابتة، ولو الثبوت الاقتضائي اللولاء كنه ثابت، فتأتي حينئذ بالفاسق تزيله وترفعه في الفاسق. هذا الذي يفهم. وأما الشيء الذي مضى وتصرم هذا معدوم، والمعدوم ما له ثبوت وقرار ووعاء وظرف يتحقق به حتى تأتي وتزيله وترفعه بموجب الفاسق. فتلقائيا الفاسق يكون إزالة للموجود، والموجود هو ما تبقى من عقد الإيجار اللي هي ستة أشهر المتبقى، وأما الستة أشهر التي تصرمت حينئذ ما في عنا، ليش؟ لأن المنفعة انتفت، الأجرة التي بإزاء تلك المنفعة أخذها المؤجر وراح استهلك، حتى لو لم يكن استهلك انقضت حينئذ، فلا ثبوت لها ولا في الوعاء حينئذ الواقع حتى يكون الفسخ إزالة حينئذ لها. فقطعا يعني بشكل تلقائي وبشكل طبيعي أن الفسخ لما يكون إزالة للموجود، الموجود هو المقدار المتبقي، أما المقدار الذي تصرم صار معدوم، والمعدوم لا ثبوت له حتى تزيله بعملية الفسخ وترفعه بعملية الفسخ. هذا الوجه الآخر أيضا له جواب واضح. حاصل هذا الجواب وهو إذا بدنا ننظركم وإذا أشار له السيد الحكيم رحمة الله عليه بكلمة إن هذا الوجه ذكره السيد الحكيم نقلا عمن تقدم، وأيضا له أجاب عنه السيد الحكيم بتنظير أو بنقد له بمسألة العقد الفضولي في البيع. يعني حاصل النقطة يعني ما يمكن أن يرجع إلى نقد وحال، وذلك لأنه بالنسبة للإجارة، الإجارة بعد ما تم القرار المعاملي في عنا مصاب ومتعلق الإجارة اللي هي مثلا المنفعة والأسر، في عندنا نفس هذا القرار المعاملي في البيع. المنفعة يمكن استهلك وانتفت، يعني حتى لو لم يستهلك تصرمت تلك المنفعة، لأن الأمور التدريجية بمجرد مضي الزمان سواء استوفاها أو لم يستوفها تصرمت حينئذ تلك المنفعة وانقضت. بالنسبة للأجرة يمكن أيضا شو استهلك، بس وقت اللي بنحكي بفسخ أو بإجازة في العقد الفضولي مثلا بالفسخ وبالإجازة في العقد الفضولي ما بنحكي نحن عن منفعة موجودة أو مثلا أجرة موجودة أو ثمن موجود أو مثمن موجود، هيدي آخر ما يشغل بال الفقيه أن يتحدث حينئذ عن هذه الأشياء، بل عم يتكلم عن مطلب آخر في هذا، ما هو ذلك المطلب الآخر؟ له نفس هذا القرار المعاملي، هذا القرار المعاملي هل له ثبوت في وعاء الاعتبار وفي وعاء التقنين في البين أو ما له ثبوت؟ هذا الذي نحن عم نتكلم عنه، واضح؟ وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى إذا بدنا حتى نقرب المسافة بالنسبة مثلا للعقد الفضولي، شخص ليس مالك ولا مأذون من طرف المالك ولا مأذون من طرف الشارع في البين ولا وكيل ولا أي شيء، صار إلى بيع مال فلان، شرع مش حرام، قال له بعتك مثلا هذا الكوب، هو ليس ملكا له وإن ملك لشخص آخر في البين، باعه هذا الكوب مثلا بألف ليرة، واضح؟ ما صار أي شيء إلى الآن حينئذ، ما في عندنا لا نقل ولا انتقال ولا أي شيء. بعد أن أجاز حينئذ المالك الحقيقي وانتسب هذا العقد اللي صادر من الأجنبي من الفضولي انتسب إلى مالكه، صارت هذه المعاملة صادرة من أهله وواقعة حينئذ في محل. طيب السؤال ما هو وقت اللي صدر منه العقد صدر وانتفى العقد الفضولي صدر منه العقد وراء، فحينئذ المالك الحقيقي أي شيء يجيز في البين إجازته وين لح يكون مصب؟ لو كان مصب الإجازة ما تقول به الفضولي، الفضولي تقول بكلمات منتخب قال له بعتك الكوب اللي هو ملك الغير، ما قال له ملك الغير، قال له بعتك هذا الكوب مثلا بألف ليرة وراحت هذه العبارة وانتفت وإلى آخره، بعدين أجاز المالك الحقيقي. طيب لأي شيء أجاز؟ هل أجاز لما تقوله الفضولي من كلمات وقد تصدمت ومضت في قلبه؟ قطعا ليس الأمر كذلك، وإنما إجازة حينئذ لأن هذه العبارات صدرت من عاقل ملتفت غير مكره، خلينا نفترض بالغ أيضا، كل الخصوصيات التي تشترط حينئذ في صيغة العقد وفي المتعاقدين متحصلة إلا مسألة أنه لم يكن هو المالك بل كان فضوليا حينئذ على مائدة هذا العقد، فحينئذ أجاز المالك انتسب هذا العقد. أي عقد انتسب؟ هذا العقد الذي كتب له الثبوت والتقرب في وعاء الاعتبار وفي وعاء التقنين في البيت، هذا بيبقى له امتداد إلى أن يجيز أو يمنع المالك الحقيقي بحيث ينتسب هذا العقد حينئذ له، بل عند بعضهم أنه حتى لو منع ابتداء ثم أجاز بعد ذلك لا يكون منع الابتداء إزالة لذلك العقد من وعاء الاعتبار، يبقى له الامتداد بحيث يمكن أن يلحق ذلك المنع، يعني هذا اللي مر معكم إجازة المالك بعد سبق المنع في البيع، سبق المنع ومن ثم حينئذ الأجاز، بيحكي هنالك أنه هل لهذه الصيغة استمرار في وعاء الاعتبار بعد منعه؟ بيقول هنالك أنه لا، هذه يبقى لها استمرار في وعاء الاعتبار في البيع، ولذا هذا الشيء بعينه كما نقوله في باب الإجازة في الفضولي نقوله أيضا في باب الفسخ في البيع. الفسخ لا يكون حينئذ هذا ناطر هذا الفسخ أن يكون هنالك أجرة موجودة أو أجرة قد استهلكها المؤجر أو المنفعة موجودة أو أن المنفعة تصرمت وانقضت حينئذ بمضي الزمان في البيع، لا ليس الأمر كذلك، بل مسألة الفسخ وهكذا مسألة الإجازة حينئذ ربطهما بأن هذه الصيغة لها تحقق في وعاء الاعتبار، هذا العقد هذا القرار المعاملي بعده له ثبوت واستمرارية في وعاء الاعتبار أو لا؟ إذا كان له ثبوت في وعاء الاعتبار في البين فمقولة أنه معدوم والمعدوم حينئذ لا ثبوت له حتى تأتي تزيله بالفسخ وترفعه بالفسخ، هذا لا يرجع إلى محصن في البين، هذا الذي نريد أن نقول. ليش؟ لأن الإزالة لا تكون إزالة لمنفعة مثلا تصرمت ولا إزالة لأجرة قد استهلكها المؤجر وأكلها إلى آخره، لا، وإنما تكون الإزالة لهالقرار المعاملي، وهذا القرار مستمر وثابت لكن في وعاء الاعتبار وفي لوح التقنين حينئذ في البيع، هذا ثابت. ويأتي الكلام أنه هو تقنين، يأتي الكلام أنه هو قرار واحد ولا قرارات متعددة؟ الزعم اللي نحن عم نقوله أنه هو قرار واحد مش قرارات متعددة في البيع، هذا القرار الواحد اللي له ثبوت بعالم الاعتبار تيجي أنت بترفعه في الفسخ في البيع، فيكون رفعا له من أساس ومن أصله لا أنه يكون من حين الفسخ فيه، هذا ما يرتبط بالإشكال أو بالوجه الثاني فيه. بقي عندنا وجهان الثالث والرابع اللي ذكروا سيد الحكيم من أنه عرفية، يعني الصدق العرفي بيساعد على مسألة التبعيض في البيت. وإذا جوابه واضح، ليش؟ لأنه مبتني على نفس النقطة اللي أشار لها المحقق الأصفهاني، واضح. مضافا إلى الوجه الرابع اللي ذكره الشيخ محمد حسين كشف الغطاء في تعليقاته على المتن، اللي هو أن العموم عموما انحلاليا في البيت، والفسخ بمثابة المخصص يعني ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها يعني من حين وروده، مش نجي نوسع بالضرورة بحيث نلغي العموم حينئذ من رأس في البين. هذا يأتي إن شاء الله نهار الاثنين، والحمد لله رب العالمين.